أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله جعل هذه الأمة وسطا، بمعنى أنها عدول خيار، لأن الله سيستشهدها على الأمم يوم القيامة أن رسلهم بلغوهم وقامت عليهم الحجة وكانت أمة وسطا، لأن الشاهد يشترط فيه شرطان، اشترط فيه شرطان: العدل والخيار. فتوفرت في هذه الأمة شروط العدالة والخيار، استحقت بذلك أن يستشهدها الله على الأمم يوم القيامة. وكيف يشهدون على الأمم يوم القيامة وهم آخر الأمم؟ يشهدون بما بلغهم رسولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر أن الرسل بلغوا أممهم وقامت الحجة عليهم، وهذا في القرآن، كما قص الله عن قوم نوح وعاد وثمود وسائر الأمم، قص الله عليه علينا نبأ الأنبياء مع أممهم وما قالوا لهم وما ردوا عليهم. فنحن نشهد بما جاء في هذا القرآن الكريم من قصص الأنبياء والمرسلين والأمم الماضية، نشهد بذلك على الأمم يوم القيامة لتكون شهداء على الناس. والذي يزكينا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول شهيدا عليكم. هذا فضل لهذه الأمة نالوه من الله سبحانه وتعالى، وهو ينسحب على كل أفراد هذه الأمة المحمدية من أولهم إلى آخره، أنها أمة عدل خيار. وهذا مدح من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية التي هي آخر الأمم، ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس، بل لجميع الثقلين الجن والإنس. أرسله الله بشيرا ونذيرا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وهو خاتم النبيين، وهو الشاهد على الأمم عند الله سبحانه وتعالى بما أنزل الله عليه من الكتاب الذي فيه أخبار الأولين والآخرين، كما تقرأون ذلك في القرآن الكريم من أخبار الأمم وأخبار الرسل وما مضى وما يأتي، فهو شامل لأحوال الناس إلى يوم القيامة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني القرآن، وقيل ما في الكتاب يعني اللوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك أن يكون ما فرط الله في اللوح المحفوظ ولا في القرآن من شيء إلا وبينه سبحانه وتعالى. فهذا القرآن العظيم بين أيدينا، حفظه الله من التغيير والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظ هذا القرآن، لا يغير ولا يبدل ولا يزال غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وسيبقى إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان عند قيام الساعة، لأن القرآن بدا من الله جل وعلا وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو محفوظ لا يتطرق إليه نقص ولا يتطرق إليه خلل ولا تمتد إليه يد مبطل، بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور، فهذه الله وكل حفظها إلى أهلها حرفوها. أما هذا القرآن فإن الله تكفل بحفظه ولم يكن حفظه إلى أحد، بل تكفل بحفظه سبحانه وتعالى لأنه حج على العباد. فنحن نقرأ فيه أخبار الأمم السابقة، ونقرأ فيه أخبار الأنبياء والمرسلين، ونقرأ فيه حتى أخبار السماء والملائكة المكرمين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، والسنة النبوية مفسرة للقرآن الكريم، وهي الوحي الثاني. الوحي الأول القرآن، والوحي الثاني السنة التي تفسر القرآن. قال تعالى: وما ينطق، في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمسؤولية علينا عظيمة، مسؤولية علينا جماعة وأفرادا وعلماء وعوام، والمسؤولية علينا عظيمة أن نقوم بهذا الدين في أنفسنا أولا، ثم نبلغه لغيرنا وندعو إليه ونحافظ عليه، فهو مسؤوليتنا جميعا. وكل مسلم في هذه البلاد فإنه على ثغرة من ثغور الإسلام. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. كلنا مكلفون بحفظ هذا الدين والعمل به والدعوة إليه، أمانة الله جل وعلا في أعناقنا، وسنسأل عنه يوم القيامة. فهو حجة لنا إن عملنا به عند الله سبحانه، حجة لنا عند الله، أو حجة علينا إن أعرضنا عنه وتأخرنا عن القيام به، فإنه حجة علينا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك. أيها الأخوة، كل مسلم منا فهو على ثغرة من ثغور الإسلام، كل واحد منا يعمل لهذا الإسلام، كل واحد منا يعمل لمصلحة نفسه ومصلحة إخوانه. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما تحب لنفسك الخير وتكره لها الشر، كذلك تحب لأخيك الخير وتكره له الشر. هذه الأمة المحمدية التي امتازت على سائر الأمم بهذه المنزلة العظيمة، وستسأل عن هذا يوم القيامة. كل فرد منا، من كل من في السماوات والأرض، إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيجعل لهم الرحمن ودا. فالإنسان بالعمل لا بالنسب، أن يكون من قبيلة فلان أو من قريش أو من بني هاشم أو من لا، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعرفة الأنساب هذا ليس لأجل التقدم عند الله بالنسب، الله جل وعلا إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا ولا ينظر إلى صورنا وأموالنا. فسلمان الفارسي وبلال الحبشي من سادات الصحابة، وأبو لهب وأبو جهل من قريش ومن بني هاشم ومن بني مخزوم، ومع هذا هم في الدرك الأسفل من النار، لم ينفعهم نسبهم. سلمان الحبشي وبلال سلمان الفارسي وبلال الحبشي من سادات الصحابة ومن سادات الأولياء، هذا حبشي وهذا فارسي، ما هو عمهم بعرب ولا من بني هاشم ولا من قريش، وأبو جهل وأبو لهب من بني هاشم ومن بني مخزوم، ومع هذا هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بما ينجيهم من النار، ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عادوه، فلم ينفعهم نسبهم. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعتبر، تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. ثم لنعلم أيها الإخوة أن كل واحد منا على ثغرة من ثغور الإسلام، يعمل للإسلام في أي مجال، هو يعمل للإسلام، في الجندية، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، كل يعمل لهذا الدين ولهذا الإسلام بعمله، لأن الأمة بحاجة إلى مجموعة الأعمال، ما بحاجة إلى التجار، بحاجة إلى العلماء، بحاجة إلى الأطباء، بحاجة إلى الجنود، الإسلام بحاجة إلى كل، فكلهم يعملون لهذا الدين في مجال أعماله، لكن على المسلم أن يحتسب الأجر والثواب عند الله حتى ينال الأجر من الله عز وجل، وإلا فكل منا يعمل لهذا الدين ويعمل لمصلحة إخوانه. كمثل الجسد الواحد كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا، فعلينا أن نحسن النية والقصد لهذا الدين ولنفع المسلمين حتى نكون عند الله سبحانه من العباد الصالحين وننال من الله الأجر والثواب يوم القيامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل إن أكرمكم أشرفكم نسبا أو أكثركم مالا أو أكثركم علما، لا، أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقاكم، ولو كان عبدا حبشيا أو فارسيا أو هاشميا من بني هاشم أو قرشيا من قريش، هذا الاعتبار له عند الله، هذا إنما جعل لأجل التعارف بين الناس فقط، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فقط، يعرف بعضكم بعضا، يعرف قريبه، يعرف من هو من جلدته، يعرف فقط لأجل التواصل والتراحم فيما بينه. وأما عند الله فالله لا ينظر إلى الأنساب، إنما ينظر إلى الأعمال، وكل عامل منا فهو يعمل لهذا الإسلام وللمسلمين، فلينظر في العمل وليحسن في العمل وليصلح النية في عمله، وليحترم إخوانه المسلمين، لا يحتقر أحدا، لا يؤذي أحدا، كلكم إخوان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المراد لأخيه أخيه في الدين، ليس المراد أخوه في النسب، بل أخوه في الدين، هو أخوه أقرب لك من أخيك في النسب، أخوك في الإسلام أقرب إليك من أخيك في النسب، لأن أخاك في النسب قد يكون بعيدا عنك في المحبة وفي الأخوة ويقاطعك، لكن أخوك في الدين كأنه منك وأنت منه، فأخوة الإسلام مقدمة على أخوة النسب. ثم لنعلم أن كل واحد منا يعمل للإسلام، سواء كان جنديا، سواء كان تاجرا، سواء كان قاضيا، سواء كان مدرسا، كلنا نعمل لهذا الإسلام كالجسد الواحد، والناس كالأعضاء في الجسد، المسلمون كالأعضاء في الجسد، كلهم يخدمون هذا الجسد، ويتكون الجسد منه، كذلك يتكون الإسلام بالمسلمين في تعاونهم، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، فلا يجد المسلم على أخيه الحقد والبغضة والحسد، وإنما يجد لأخيه المسلم المحبة والأخوة الصادقة والتعاون على البر والتقوى وترابط بين المسلمين، هذا هو المطلوب الذي خلقنا الله من أجله. وإنما النسب إنما هو للتعارف فقط، تعرف أن هذا من أقاربك، أن هذا من أسرتك، أنه من جماعتك، لكن لا يوجب هذا أن تقدمه على غيره إذا كان على غير الدين، إذا كان على غير الدين فلا تقربوه. لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أولياء يعني تحبونهم ويحبونكم وهم أعداء لله وأعداء للمسلمين، لا تحبون ولو كانوا أقرب الناس إليك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، لا تجد قوما، ما فيهم قوم مسلمون على هذا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فهؤلاء هم المؤمنون، هم المؤمنون، ويكونون في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أما أهل النار فيلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويتلاومون والعياذ بالله. أما أهل الجنة فيتحابون على مجالسهم، يتقابلون على مجالسهم كما كانوا في الدنيا على دين الله وعلى المحبة في الله، كانوا في الجنة كذلك. فعلينا أن نكون كذلك، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يثبتنا عليه. ثم تعلمون ما يموج فيه العالم اليوم من الفتن والشرور التي لا تقتصر على أهلها ومواطنها، بل تأتيكم تزحف بواسطة وسائل النقل ووسائل الكثيرة التي تبث فيها الشرور وتصل إلى الإنسان على فراشه وفي أقصى بيته إلا من رحم الله. علينا أن نحذر من هذه الفتن وأن نطهر بيوتنا منها وأن نمنعها عن عوائلنا ومن تحت أيدينا، فإنها غزو قبيح، تغزو البيوت، تغزو الأسر، تغزو الأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه نار تدخل في بيتك تحرق أولادك، تحرق أقاربك، امنعها عن بيتك. بيتك لا أحد ينازعك فيه، حتى الملك ما يستطيع يتصرف في بيتك، بيتك تحت إمرتك وتحت سلطتك ولا يدري عنه إلا أنت، فأنت المسؤول عن ما في بيتك. لنتق الله سبحانه وتعالى في بيوتنا وأولادنا، ونتناصح فيما بيننا مع إخواننا، مع جيراننا، مع من حولنا، نتحاب ونتراحم ونتناصح ونتعاون على البر والتقوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل فيما نقول وفيما نعمل وفيما نعتقد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله من معاشرنا على هذا البيان وهذه الكلمات، والذي أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة وأن ينفع الإسلام والمسلمين. الآن نترك مجالا لبعض المداخلات والأسئلة للزملاء قبل أن نعرض الأسئلة المكتوبة، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لشيخنا هذه المحاضرة وجزاه الله خيرا على تبشره النصائح ووصوله إلى هذا المكان. نحن اليوم سعيدين بمحاضرته ورؤيته والاستماع إليه. هذا الأمر الأمر الآخر، فضيلة الشيخ، العالم الإسلامي في هذا الوقت يمر بمرحلة صعبة، وخاصة لما يتعلق بالهجمة الشرسة على أهل السنة بالتحديد. واليوم مثل ما تفضل معاليكم، علينا واجبات كبيرة تجاه ديننا أولا ثم وطننا وحماية مقدراتنا واقتصادنا وبلادنا بلادنا وحماية الحرمين الشريفين. هل يتفضل معاليكم ويعطينا توجيها فيما يتعلق بهذه المسؤولية، وكيف نستطيع أن نواجه هذه الإشكاليات الكبيرة التي أصبحت تفيد بنا من كل جانب؟ جزاك الله خير، السلام عليكم.
نعم كما تفضلتم نحن الآن مهددون من كل جانب من الكفار والدول المعادية للإسلام والمسلمين على وجه العموم ولهذه البلاد خاصة. علينا أن نواجه هذا المد القبيح، أن نواجهه بالاستعانة بالله أولا ثم بمقاومته، كل بما أعطاه الله، أولا بمدافعته ورد الشبهات، وهذا من شأن العلماء، وثانيا الرد بالقوة، وهذا ما واجب الجنود، واجبكم رد بالقوة والمدافعة عن هذه البلاد وحدودها، وحتى من الداخل من وجد يتربص بها، لأن هنا أعدى من الداخل أيضا، فيجب أن نتنبه لهم وأن ندافع شرهم عن المسلمين بما يليق بهم. وأيضا علينا أن نتعلم قبل الدخول في مجال العمل، يكون عندنا علم كيف نواجه هذه الأشياء، نتعلم كيف نواجهها، والتعلم يكون تعلم ديني، ويكون تعلم عسكري، ويكون تعلم سائر الفنون التي نحتاج إليها في المدافعة عن بلادنا، عن الإسلام أولا ثم عن بلادنا. أيضا التعاون فيما بيننا وعدم التخاذل، نتعاون فيما بيننا، نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، نحسن النية ونعتبر هذا من الجهاد في سبيل الله، كل واحد منا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، نحن مسؤولون كلنا عن هذه البلاد وعن أهلها، أن نحافظ عليها. المدرس في فصله، القاضي في محكمته، الداعية إلى الله في محاضرته وكلمته، كل عليه واجب، خطيب الجامع في خطبته، ندافع عن هذا الإسلام ونكشف ما يلقى علينا من الشبهات ومن الاعتراضات الباطلة، نبينها للناس لئلا يغتروا بها وينخدعوا بها، نكشف الأعداء من الداخل والخارج ولا نتستر عليهم، هذا واجب الجميع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا على إعراضها ما قدمتها في زمن الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله فلم يمسسهم. في ظل هذه الآية المطمئنة لمن التزم بشرع الله وفي ظل ما يتعرض له العالم الإسلامي من هيئة شرسة وصفة عامة وعلى المملكة وصفة خاصة، نود من فضيلتكم ذكركم بلقاء ولو في سنة أو في شكل مختصر مع الشكر الكبير تبعكم.
الهجوم على الإسلام ليس جديدا، هذا قديم، وهذه الآية التي ذكرتها وهي قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعونكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات نزلت بعد وقعة أحد، لما حصل على المسلمين في وقعة أحد ما حصل من النكبة بسبب خطأ ارتكبه بعضهم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم في مواضع للحراسة، فلما انتصر المسلمون على الكفار في وقعة أحد وصاروا يجمعون الغنائم، هؤلاء قال بعضهم لبعض ننزل ونترك مواقفنا لنشارك إخواننا في جمع الغنائم، فنهاهم قائدهم عن ذلك. الرسول قال لهم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، فخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فحصلت النكبة، رجع عليهم الكفار من جديد مع الجبل الذي تركوه، انقضوا على المسلمين، فأصبح المسلمون بين فكي الأسد من هنا ومن هنا، أحاطوا بهم ودارت المعركة من جديد بسبب هذه المعصية، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك الجبل. قال لهم لا تتركوا الجبل، فتركوا الجبل وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت العقوبة على الجميع. العقوبة إذا نزلت لا تخص المجرم، تعم المجرم وغيره، نزلت المصيبة بالجميع. فلما أدبر المشركون راجعين بعدما حصل على المسلمين، قال بعضهم لبعض ما صنعنا بهم شيئا، نرجع إليهم ونستأصل بقيتهم. فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وهو في المدينة راجعا من أحد، فأمر أصحابه الذين خرجوا إلى أحد خصوصا وفيهم الجراح فيهم الدماء تسيل، أمرهم بالخروج، فخرجوا بجروحهم ودمائهم طاعة لله ورسوله، ونزلوا في مكان قريب من المدينة يتحينون قدوم العدو. فلما علم المشركون بخروج المسلمين أصابهم الرعب، وقالوا ما خرجوا إلا فيهم قوة، فألقى الله الرعب في قلوبهم فانهزموا وسلم المسلمون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، ما زادهم ضعف ولا حور ولا خوف، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي الله يكفينا، حسبنا الله أي الله كافينا، حسبنا الله ونعم الوكيل المفوض إليه أمور. جمعوا بين القول والعمل، العمل خرجوا يترصدون للعدو، والقول قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كانت النتيجة أن الله هزم عدوه، فرجعوا سالمين والحمد لله، ورجعوا غانمين الأجر والثواب، لم يمسسهم سوء. هكذا يجب على المسلمين أن يكون. الآن الإرجاف في المسلمين كما تعلمون والتهديدات، ولكن يجب على المسلمين أن يستعدوا ويقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعتمدوا على الله مع إعداد العدة والقوة، ولن يضروهم أبدا بإذن الله. نعم.
أحسن
المعتمدون معروفون والحمد لله، عندكم دار الإفتاء فيها العلماء، عندكم هيئة كبار العلماء اسألوهم، ولا تسألوا كل من هب ودب أو تعالم أو نصب نفسه، عندكم جهات رسمية مؤتمنة معمدة لهذا الشيء، ارجعوا إليهم. نعم.
هذا سائل يسأل: ما وصف المعاني للآباء في تحصيل الأبناء من الانحراف الفكري بشكل ليس مجرد
وظيفي؟ نعم، ما في شك أن الأبناء مسؤولية على الآباء أن يحموهم من الانحراف الفكري وقرناء السوء، أن يحموهم ويحافظوا عليهم. الإنسان إذا كان عنده غنم أليس يؤويها ويحفظها من الذئب والذئاب والسراق؟ هل الغنم أعز عليك من أولادك؟ حافظ على أولادك أولا، حافظ على أولادك من الأفكار السيئة، أخل بيتك من وسائل الشر، من الفضائيات الهابطة، من أخل بيتك من هذه الأمور، ولا تجعل يدخل بيتك إلا الشيء الطيب والإعلام الطيب الذي ينفع، المحاضرات الطيبة، الوصايا الطيبة، تلاوة القرآن، مجالس أهل العلم، وهي كثيرة والحمد لله. وأبعد عن بيتك هذه الوسائل الفاسدة والمواد الفاسدة، لا تدخل بيتك، وبيتك بيدك، أن تستطيع السيطرة عليه وأنت المسؤول عنه. نعم.
أحسن الله إليك. أيضا سائل يسأل: يقول: بعض الناس خاصة في أوقات الأمراض يتهضم بنفسه وبأسرته وينزل في أماكن خطرة أو يقطع بعض الطرق التي قطعها السيد، وقد ينتج عن هذه المغامرة إما غلطه هو أو أسرته أو تعرض لها. ما توجهك للناس في مثل هذه الأوقات خاصة مع نزول الأمراض؟
لا يجوز هذا، لا يجوز المخاطرة الدخول في مواطن الخطر والأمطار والسيول. يبتعد الإنسان عن مواطن الخطر ولا يغامر لنفسه ولأسرته بل لإخوانه المسلمين ولو كانوا من غير أقاربه، عليه يتجنب مواطن الخطر ويحافظ على نفسه وعلى أولاده وإخوانه، يفعل الأسباب، والله جل وعلا يقيه إذا فعل السبب فالله يقيه، أما إذا فرط فالله جل وعلا قد يسلط عليه بسبب تفريطه وبسبب مخالفته. نعم. أحسن
الله إليكم. أيضا يسأل: يقول: ما تفيدكم من الناس في الاستجابة للعلمات التي علمتني من أهل السلامة التي مضتها على المباني والمحلات في متطلبات مصير السلامة والمواطن؟
نعم، هذا واجب، ما ينبه عليه الدفاع المدني يجب أن يعتبر وأن يعتمد وأن يعمل به، لأنه من باب الحيطة ومن باب اتخاذ أسباب السلامة، فيجب العمل بما يقوله الدفاع المدني وما يعلنه، ويجب التمشي على توجيهات الدفاع المدني. نعم.
سأل يقول: معالي الشيخ، نجاح الرجال الآن في العمليات التجارية لمحاربة فئة الضال والخطأ عليهم قبل تكاملهم بعمل الجرائم، نجاح الرجال الآن في العمليات التجارية لهذه الفئة الضال والخطأ عليهم قبل تكاملهم بعمل الجرائم، كلمتكم معالي الشيخ للرجال الآن والعموم في مواجهة هذا؟
نقول: جزاهم الله خيرا على هذا العمل، هذا من الجهاد في سبيل الله، من الدفاع عن الإسلام والمسلمين، هم مأجورون على ذلك، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهم وللمسلمين، ولهم الأجر في ذلك، لأنهم يحرصون ويحرسون بلاد المسلمين ويحرسون بلاد الإسلام، فهم على خير عظيم، وهذا من الرباط في سبيل الله عز وجل، عين باتت تحرس في سبيل الله، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، فرجال الأمن يحرسون في سبيل الله، كل على عمله، كل على عمله الموكول إليه، كلهم يحرسون في سبيل الله، سواء على الثغور أو داخل البلدان، كلهم يؤدون عملا طيبا لحماية المسلمين وحماية الإسلام أولا وحماية المسلمين من الأخطار، فهم على أجر عظيم وثواب، وهم من المرابطين في سبيل الله في أي مكان يكونون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا معالي الشيخ الدكتور صالح نسأل الله عن سيدنا على مثال المسلمين خير الجزاء لما قد علم في هذا البلد. ثانيا أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير جدا على أبنائنا وبالذات يعني ما كانوا من العشرين إلى الثلاثين، فيعني أصبحت الأسرة يعني قللت منها مع هذا الجاهل، فيعني هناك تنظيمات خارجية للداعش وهي تتبادل مع الأسرة منهم فأكثر بما يسمى الجهاد الذي يزعمونه أنه يعني فيبادل الآن بالحديث يعني يكون الآن بين حكمتين، أنه يا ريته البلد يمنع من الخروج مع أهل الخير، أو أن أيضا يحرم عليه من جانب المخدرات في الجانب الآخر، فيعني نأمل من معاليكم يعني توضيح أكثر في كيف نحمي أبناءنا من هذه الحملة الشرسة ومن هذا الانحراف الفكري السائد في هذا
لا شك أن المسلمين الآن تحيط بهم أخطار عظيمة من الخارج وحتى من الداخل، من المتسللين بيننا ومن دعاة السوء بيننا، ولكن مع التوكل على الله وفعل الأسباب تندحر كل هذه الشرور. أما مع الإهمال والتغافل فإن هذه الأمور تسري بيننا حتى تنتشر بيننا وتأكل الأخضر واليابس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحذر اليوم أكثر من ذي قبل، علينا الحذر والتناصح والتعاون والترابط وحفظ أولادنا وتطهير بيوتنا من هذه الوسائل التي تجلب الشرور. علينا أن نحافظ على أولادنا، والجهاد يا أخي الجهاد هذا له ضوابط، كل من حمل سلاحا أو ذهب إلى جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب يكون مجاهدا، لا، الجهاد بيد ولي الأمر، الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، إذا أمر به فإننا نجاهد معه حماية لهذا الدين وحماية للأمن. أما أن نطيع هؤلاء كل من دعا إلى الجهاد، ما هو جهاد، هذا فتنة، ما نسمي هذا جهاد، نسميه الفتنة. الجهاد له ضوابط وله أحكام خاصة، وهو بيد ولي أمر المسلمين، إذا أمر به امتثلنا فنحن تبع ولي أمرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة بن اليمان لما ذكر له الفتن، قال ما تأمرني إن أدركني ذلك، يقول حذيفة للرسول صلى الله عليه وسلم ما تأمرني إن أدركني ذلك، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو الواقع من الفتن بإذن الله، أن تكون مع المسلمين ومع إمام المسلمين. ولهذا تسمعون في خطب الجمعة وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلزوم الجماعة والسمع والطاعة هو لأمر المسلمين، وتجنب البدع والمحدثات ولزوم السنة، هذه هي سبل النجاة بإذن الله. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ. يسأل يقول أمام الدفاع من إطفاء الأنوار والبرامج السلامة الوقائية والحماية، أعمال الدفاع المدني من إطفاء الأنوار وبرامج السلامة الوقائية والاستلامات والمراكز والقرى، هل يدخل هذا مكان المراقبة في سبيل الله؟ لأن أعمالهم عبارة عن استلامات مواقع.
نعم، كل ما هو في صالح الإسلام والمسلمين من الأعمال العسكرية كله من الجهاد في سبيل الله، كله من الجهاد في سبيل الله. فعليكم بإصلاح النية، وعليكم بطلب الأجر من الله في أعمالكم، وأنتم على خير إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليك على الشيخ. يسأل يقول لدينا في بعمدنا إذا تعمل استقطاب المتطوعين من أبناء البلد ومساعدة الدفاع المدني في أعمالهم توجيههم لهم وعافهم.
نعم، هذا شيء طيب، الاستعانة بأبناء المسلمين يكون سندا للدفاع المدني، هذا من الخير ومن التعاون على البر والتقوى. نعم.
أحسن عليك. نسمع أحيانا بعض الناس يقولون إذا استفت الغلبة ومن أحسن الناس وأخطأوا،
هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول ما أمن من فضيلتكم أحسن عليك بيان يعني
المعنى المعنى إذا سمعت الفتاوى فأنت أتبع ما يطمئن إليه قلبك، لأن القلب المؤمن يطمئن في بعض الأشياء ويستنكر بعض الأشياء، فإذا اطمأن قلبك إلى قول عالم من العلماء فالزمه وخذ به، وإذا نفر قلبك فابتعد عن ذلك. نعم.
يقول إذا كنت مسافر وقت صلاة المغرب وقبل دخول وقت صلاة العشاء نصف ساعة وجدت أناس يصلون في المسجد القريب، هل أصلي معهم أو أنتظر حتى وقت صلاة العشاء ثم أرجع عن المغرب مع العشاء؟
لك لما دمت مسافر لك أن تجمع جمع تقديم تصلي معهم وتجمع، ولك أن تؤخر وتجمع جمع تأخير حسب الأرفق بك. نعم.
أحسن رأيك من أراد أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر، هل يلزم أن نتابع بينهما أو يجمع بينهما وقت على الصلاة؟
لا، الجمع معناه أن تكون الصلاة بعد الصلاة مباشرة، لا يفرق بينهما إلا بمقدار الإقامة أو الوضوء الخفيف. نعم.
يقول صليت الظهر تقريعا وذهبت إلى الطائف أدركت من صلاة العصر في الطريق، هل أصلي العصر إذا نام أو أربعة؟
نعم.
يقول صليت الظهر تقريعا وذهبت إلى الطائف وأدركت من صلاة العصر في الطريق،
اقصرها لأنك مسافر، اقصرها ركعتين لأنك مسافر، ما هو بلازم أنك تجمع، تقصر غير الجمع. نعم.
أحسن الله عليك. يقول يجمع عليكم في أثر الشفاعة الواسطة غير المشروعة في الإسلام العامة وإرسال الأعمال وتقديم من هو غير الكفر توجيهكم الشفاعة؟
قال الله جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، هذه الشفاعة عند الخلق، عند الولاة، عند أصحاب اللي عندهم حوائج الناس، ما فيه مصلحة لأخيك يشفع فيه وأنت على أجر، أما ما فيه مضرة فهذا لا تقربه ولا تشفع فيه، ابتعد عنه. نعم.
يقول
الاختلاف يختلف، إن كان اختلاف في العقيدة لا ما نقربهم ولا نتفق معهم، أما إن كان الخلاف في غير العقيدة في أمور الفروع والفقه فما من كان معه الدليل نأخذ بقوله، ومن خالف الدليل لا نأخذ بقوله. عندنا الدليل، دليل من الكتاب والسنة، فالقول الذي عليه دليل نأخذ به، والقول المخالف نتركه. نعم. أحسن
الله إليك. هل يشرع لرجال الفعل المدني جمع الصلاة أثناء الأمرار في وقت الأمرار وهم في مقر مرابطتهم في المراكز تحسبا لأي طالب؟
نعم، إذا كان الأمر يستدعي أنهم يجمعون، لأن الطوارئ تحدث وتشغلهم عن الصلاة، يجمعون. نعم.
يقول: كيف يمكن تحقيق التوكل على الله وضبطه في النفس؟
هذا يرجع إلى الإيمان، قوة الإيمان وضعفه. إذا قوي الإيمان قوي التوكل على الله والاعتماد على الله، إذا ضعف الإيمان يضعف التوكل على الله. نعم.
يقول: حينما نأمر بالسائل أو الناس اتصل بالعلماء واستفهم واسألهم، يقول في الوصول إليه بشقة، ما تعليقكم على هذا الكلام؟
ما هو صحيح، ما ليس في الوصول إليه مشقة. وقت الدوام مكاتبهم مفتوحة، وفي غير وقت الدوام عندك الاتصال بالتلفون بالجوال ويجيبونك إن شاء الله. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل المشروع الدعاء لعامة المسلمين بالستر والرزق الواقع؟
ها؟
يقول: هل يشرع أن يكون الدعاء لعامة المسلمين بالستر؟